الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في درس ماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله من أحكام الهدي، ومما مر معنا من الأحكام ما ذكره رحمه الله من جواز الأكل من الهدي، وأنه يشرع، بل على الصحيح يستحب. ما هو دليل الاستحباب؟ دليل الاستحباب نعم حديث جابر رضي الله عنه فيما رواه مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في القدر وطبخت، فأكل هو وعلي من لحمها وشرب من مرقها. وهكذا كذلك مر معنا من المسائل ما ذكره رحمه الله تعالى من الضابط في ركوب الهدي. ما هو الضابط في ركوب الهدي؟ نعم، ها تفضل. ألا يضرها، نعم، يجوز أن يركبها بما لا يلحق بها الضرر، والضرر لا ينحصر على الصحيح بكسر عظم أو جرح لح، وإنما بما يضعفها. ومر معنا الأحاديث في هذا، ومر معنا من المسائل أنه يستحب إشعار الهدي وتقليده. ما هو الإشعار والتقليد؟ الإشعار والتقليد، نعم عندك، أي الجرح والتقليد، تقليد ما جعل قلادة، مأخوذ من لفظه، مما يكون به التنبيه أن هذا أهدي وأرسل أو سيرسل إلى البيت الحرام لفقراء مكة. والإشعار يكون لكل بهيمة الأنعام، نعم، هنا من يجيب الإشعار لكل بهيمة الأنعام؟ ها تفضل. البقر والإبل، صحيح، للبقر والإبل خاصة. ولماذا ليس الغنم؟ لأنها ضعيفة والإشعار قد يضرها، ولهذا يشعر في مكان ليس فيه لحم ويقل فيه الدم، وهو متأين أين يكون الإشعار؟ في السنام، سنام الإبل والبقر، البقر لها سنام كذلك، سنامها يكون في صلة الرقبة في الجسد، نعم. ومر معنا كذلك من المسائل أنها تجزئ الإبل والبقر عن كم؟ الإبل والبقر الصحيح عن 7، وما جاء أنها عن 10، ماذا يوجه؟ ها؟ أنه بالغنائم، صحيح، وهذا على القول بأن الحديث ضعيف. وأما من يرى أن الحديث صحيح فاختلفوا، فمنهم من قال يدل على المشروعية مطلقا، ومنهم من يقول أنه إذا غليت الأسعار أو كثر الحاجة فيجوز أكثر، ومنهم من جعله أنه في حال الشيء النفل، يعني إذا أردت أن تنفل فلا بأس. وعليه حمل حديث عائشة في الصحيحين أنه ذبح عن نسائه وأزواجه بقرة، ونساؤه كم؟ 9. وقالوا هذا يدل أنه يجوز أكثر من 7، والصحيح أن هذا يحمل أنه في الشيء الزائد عن الأصل. النبي عليه الصلاة والسلام أشرك أمته فيما نحر من الإبل، ها؟ أمة بأكملها فيما نحر من الإبل، فالشيء الزائد عن المخصوص لا بأس أن تزيد في العدد. طيب، أكملنا الهدي كامل صح؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: باب العمرة المفردة. قال: يحرم لها من الميقات، ومن كان في مكة خرج إلى الحل ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وهي مشروعة في جميع السنة. قال: أقول: أما كونه يحرم لها أو يحرم لها من الميقات فظاهر للأحاديث التي تقدمت معنا، حديث ابن عمر وغيره، مرت معنا عدة أحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مواقيت مكانية يحرم منها من يريد الحج والعمرة، وقد تقدم بما يغني عن الإعادة. قال: لأن الإحرام لها كالإحرام للحج، وقد تقدمت الأدلة في ذكر المواقيت، فما مضى يكفي عما هو هنا الآن. قال: وأما كون من في مكة يخرج إلى الحل، فلما ثبت بالصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج عائشة إلى التنعيم فتحرم للعمرة منه. وكما نرى ليس هذا بأمر متكرر، فلم يكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا سنة الصحابة إتيان العمرة من أدنى الحل أو من التنعيم في مكة، وإنما شرعت لمن كان حاله مثل حال عائشة رضي الله عنها أو شيء شابهه. أما ما يفعله الناس في السفرة الواحدة يكررون العمرة فيخرجون إلى التنعيم فيكررون العمرة، فهذا ليس من السنة، بل نص غير واحد من أهل العلم أنه من البدع والمحدثات، فليس يشرع مثل هذا. والصحيح أنه مردود لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإن قال قائل: كيف يفعل من أراد الأجر؟ يقال: من أراد الأجر عليه أن يكرر العمرة من بلده أو من سفر ينشئه أقل ما ذكر العلماء بينه وبين العمرة السابقة قدر 10 أيام حتى ينبت الشعر، كما روي عن الإمام أحمد قال: حتى يفحم الشعر، يعني يكون أسود. قدر 10 أيام، يختلف الناس. أما أن يكرر العمرة من داخل مكة فهذا مع ما فيه من مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم، إلا أن كذلك فيه مشقة على الناس من عدة نواحي. أولا، يشقون على أنفسهم فيظنون أن الأمر مشروع ومستحب، بل وربما أسقطوا به واجبات لا تسقط، يذهب يعتمر عن أبيه وجده وأمه وجدته وهكذا يعدد العائلة، وربما لا ينتهي من هذا، وهذا لا يصح بمثل هذا الوصف. وكذلك يشقون على الناس، لأنهم جميعا الذين أتوا يأتون مرة أخرى فيكررون العمرة، ويكون في هذا استمرار الزحام، ولو تأملت الزحام كثير منه ليس بقليل من العمرات المتكررة، من العمرات المتكررة، وهذا من مساوئه، فضلا عن إحداث أشياء كثيرة تورث كذلك مضرة ومشقة ودخول في محاذير شرعية أخرى. هذا الذي يريد أن يكرر العمرة كيف يصنع؟ إما أن يقصر تقصير غير مشروع كما يفعل بعض الناس، أو يحلق حلق غير مشروع فيحصل القزع. ترى بعضهم قطع شعره رأسه كأنه قطع أرض، خلاص مجهز الرأس، هذا لازم يكفي لثمان عمرة أو عشر عمرات أو نحو ذلك. لماذا؟ لأنه قد عزم أن يفعل ذلك لأشخاص معينين، وهذا كذلك مخالفة أخرى، وغير ذلك من المخالفات. فالصواب أن من كان حاله كعائشة مثل إنسان جاء للحج والعمرة فما تيسر له إلا الحج بسبب مرض أو حيض أو نحو ذلك، فإنه يأتي بعمرة بعد الحج كما أذن لعائشة رضي الله عنها أرضاها. أو إنسان سكن في مكة وتأخر بها وأراد أن يأتي بعمرة، اشتاق للعمرة فيقول أريد أن أتي بعمرة، الأصل أن الزيارة تكفيه، لكن ما دام أن له فترة طويلة وهو ليس من أهل مكة فلا بأس أن يخرج إلى أدنى الحل على قول بعض أهل العلم، وإلا فالصحيح الأفضل في حقه أنه يزور البيت، فالزيارة بمثل العمرة، وأصلا معنى العمرة هو الزيارة. وهكذا كذلك قل في من هو بمعنى هؤلاء. قال رحمه الله تعالى: وأما الطواف والسعي والحلق أو التقصير فلا خلاف في ذلك، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث جماعة من الصحابة أنه أمر من لم يكن معه هدي بالطواف والسعي والحلق أو التقصير، فمن فعل ذلك فقد حل الحل كله، فواقع النساء بعد ذلك. ومعناه أن العمرة تكتمل بهذه الصفات، وهذا في عمرة الحج وفي غير عمرة الحج سواء، في عمرة الحج وفي غير عمرة الحج سواء. وأيهما أفضل، الحلق والتقصير؟ الأصل أن الحلق أفضل، دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، إلا أن العلماء استثنوا بعمومات الأدلة إذا كان الوقت ضيقا بين العمرة والحج فيكون الأفضل في حقه التقصير، يقصر ثم في الحج سيحلق فيكون أجره في الحج أكثر لأنه حلق وقصر في العمرة. ومر معنا الكلام على الطواف وأحكامه والسعي وأحكامه والحلق بما يغني عن الإعادة. ومما ينبغي أن ينتبه له أنه ينبغي ألا يخرج عن المعنى والحد الشرعي في مسألة التقصير، فإن من الناس من يأخذ نتف من أطراف الرأس ويظن أنه قد حصل منه التقصير الشرعي، وهذا ليس بتقصير لا شرعا ولا لغة ولا عرفا، وإنما التقصير الذي يشرع هو الذي يتحقق فيه معنى التقصير. فإذا رأيت الإنسان قبل الحلق وبعد الحلق ترى هناك فرق، فإذا لم ترى فرق قبل الحلق وبعد الحلق معناه أنه لم يقصر، معناه أنه لم يقصر، فلا بد أن يكون هناك فرق، لأنها عبادة تعبدنا الله عز وجل بها، والمراد منها ترك شيء من الترفه لله عز وجل. حفظ الشعر هو ترفه وزينة، فإزالة هذه الزينة لله عبادة، إما بإزالتها كاملة وهذا أكمل، لأنك بهذا تقدم ما يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم عما تحبه نفسك. الغالب أن الناس يحبون يكون عندهم شعر أو يكونوا صلع، ها؟ عندهم شعر، فإذا ترك شعره لله عز وجل كان أجره أكثر، وكلما كان الشعر أكثر كان الأجر أكثر، وهكذا. وإذا قصر كذلك له أجر، لكن إذا قصر تقصيرا لا يظهر فيه معنى التقصير، فأين الذي تركه لله عز وجل؟ أين هو؟ ما في شيء ظاهر، ما في شيء ظاهر. فأخذ النتف الصحيح أنه لا يجزئ، أنه لا يجزئ. ومن هنا ننتبه لما يفعله بعض العامة، يجدون من يستقبلهم عند المروة ويعطيهم المقص بريال بريالين وخمسة ريال، ويبدأ يأخذ نتف ويظن أنه قد تحلل. هذا خطأ، ما يحصل التحلل بمثل هذا. التحلل أن تأخذ من عموم الشعر إما بالمقص أو بمكائن الحلاق، وعندك أرقام، رقم 1، 2، 3، 4، 5، المهم تحلق أو تقصر. تقصر تقصير يظهر أنه حصل هناك ترك شيء لله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وأما كون العمرة مشروعة في جميع السنة، فلحديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال. والصحيح أنه لم يعتمر في شوال عليه الصلاة والسلام، وقد ردت هذه اللفظة ووجهت بتوجيهين. التوجيه الأول أنه خطأ حصل من بعض الرواة، والصواب ما جاء في الأحاديث الأخرى في الصحيحين وغيرها، وهي أصح، أنه لم يعتمر إلا في ذي القعدة. كل عمرات النبي صلى الله عليه وسلم الأربع كانت في ذي القعدة. ووجه بتوجيه آخر وهو كذلك مقبول ومعقول، أنه ابتدأ العمرة في شوال وأداها في ذي القعدة، يعني ابتدأها في آخر شوال ودخل فيها في ذي القعدة، وهذا كذلك ممكن. قال: وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته، وكلها في ذي القعدة حتى التي كانت مع حجته عليه الصلاة والسلام، ابتدأها في ذي القعدة في آخر ذي القعدة، وشرع فيها في بداية ذي الحجة، فإنه خرج من المدينة لأربع بقين من ذي القعدة، يعني تاريخ 26، ووصل إلى مكة لأربع مضين من ذي الحجة، يعني الرابع من ذي الحجة، فكان سفره عليه الصلاة والسلام 8 أيام. ابتدأ العمرة في ذي القعدة ودخل فيها في ذي الحجة، فإذا عمراته الأربع في ذي القعدة، وعمرة الحج كانت في ذي الحجة أداؤها وابتداؤها كان كذلك متى؟ في ذي القعدة. وعلى حديث عائشة المتقدم الذي وجه بأنه ابتدأها في شوال ودخل فيها في ذي القعدة كذلك. قال: ومن ذلك عمرة عائشة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فإن ذلك كان مع حجتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. يريد أن يشير بهذا إلى أن العمرة تؤدى في كل وقت، وكما رأينا أداها النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، ويجوز أن تؤدى وأداها في ذي الحجة، وعائشة في ذي الحجة، ويجوز في غيرها من الأشهر. ولكن ها هنا تنبيه، وهو أن من أتى بعمرة في أشهر الحج فإن هذه العمرة تصلح أن تكون عمرة الحج، تصلح أن تكون عمرة الحج حتى لو لم ينوي أنها عمرة الحج، ما دام أنه أداها في أشهر الحج فإنها تصلح أن تكون عمرة الحج. وقد تقدم الكلام على هذا بما يغني عن الإعادة. قال رحمه الله تعالى: وقد كان أهل الجاهلية يحرمون العمرة في أيام الحج، فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر وأمر بالعمرة فيها. وهذا يدل على أن أهل الجاهلية دخلت عليهم عبادات محرفة مما أحدث في الدين، فإن مما أحدثوه من البدع في العبادات، والبدع أنواع، منها بدع فعلية ومنها بدع ماذا؟ تركية. وهذا من ماذا؟ ها؟ فعلية ولا تركية؟ تركية. يتعبدون الله بترك العمرة في أشهر الحج، بل ويحرمونها، والصواب خلاف هذا. ولهذا لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة وأمرهم أن يتحللوا، وما كانوا يظنون أنه يصلح التحلل في أشهر الحج، فقالوا: أي الحل يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحل كله. فعظم ذلك عليهم، فقالوا: وأنت يا رسول الله؟ يعني كيف نحن نفعل شيء ما فعلناه طوال حياتنا، وأنت ستبقى محرم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه المانع له هو كونه ماذا؟ كونه في ارتباط بهديه عليه الصلاة والسلام، كونه في ارتباط بهديه عليه الصلاة والسلام، هذا المانع له. ولذلك الصحابة بيّنوا عظم وثقل ما فعلوه وأنه جديد بالنسبة لهم. قالوا: فأتينا منى ومذاكيرنا تقطر منيا، يعني يقصد مبالغة أننا فعلنا شيء ما كنا نظن أنه يجوز، ما كنا نظن أنه يجوز. وهذا كان شيء عظيم عند أهل الجاهلية، ولكنه لم يكن من دين الله، مما دخل عليهم من التحريف لأحكام هذه العبادة. قال رحمه الله في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: حجة معي. وفي هذا فضل العمرة في رمضان، وأن العمرة تشرع في كل السنة، وأفضلها ما يكون في شهر رمضان، فإن العمرة في رمضان تعدل في الأجر كحج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من عدة أوجه، وقد حث امرأة على أن تأتي بعمرة في رمضان فإنها تعدل حج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيدل على فضيلة العمرة في شهر رمضان. وفي هذا دليل كما قال العلماء على مضاعفة الأجر مع شرف الزمان والمكان، فكلما شرف الزمان أو شرف المكان فإن العبادات تعظم، وهذا دليل من أدلة كثيرة تدل على هذا المعنى. ومما ينبغي أن يعلم كذلك أن العمرة كما تقدم معنا في أوائل هذا الكتاب، كتاب الحج، واجبة مرة في العمر، واجبة فقط مرة في العمر، وما زاد عن ذلك فهو مستحب، وقد تقدم معنا أدلة ذلك بما يغني عن الإعادة. من يعطينا الدليل؟ دليل من الكتاب. دليل على وجوبها مرة في العمر. أحسنت، وأتم الحج والعمرة لله، بقي وجه الاستدلال. إذا كان الإتمام مأمور به فالأمر بها واجب، كيف؟ حتى أعرف أنك فهمت أم لا. ها، كيف؟ وضح لي. يعني معناه لما يأمر بالإتمام هذا عام للواجب والمستحب، صح؟ فإذا كان كذلك فالابتداء بها مرة واحدة من باب أولى أنه واجب، هكذا معناه. طيب، دليل آخر من السنة، دليل من السنة، ها ها، أي جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، فدل على وجوبه. كذلك حديث لا، هذا في الحج وفي عدم تكراره، نحن نتكلم الآن على العمرة ووجوبها. ها، من يستحضر حديث؟ ليس حديث عائشة، حج عن أبيك واعتمر، أو حديث آخر؟ إيش هو؟ ارفع صوتك، ما سمعتك. ما أحد ذكر أن هذا في وجه الوجوب، لكن فيه مشروعية العمرة على هذا الوجه. لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمر، ها، لا، حديث شور، ما هذا في النيابة. نعم، هذا في النيابة حديث، نعم، أبي رزي، نعم. طيب، كذلك من المسائل التي تذكر في هذا الباب أن العمرة والحج يجوز النيابة فيها، وقد ذكرنا هذا الحديث، حديث شورما بالمسألة. فهل يشترط للنيابة أن يكون قد أتى بحجة الإسلام وعمرة الإسلام؟ جمهور أهل العلم على هذا، واستدلوا بحديث شورما حج، يعني قال من شورما؟ قال أخ لي أو ابن أخ لي. قال أحججت؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شورما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث اختلف أهل العلم في تصحيحه، فعلى قول من قال بصحته اشترط، وهذا قول الجمهور، أنه لا تجوز النيابة في الحج والعمرة إلا لمن قد أتى بالحج والعمرة، ومن لم يأتي فلا بد أن يأتي بحجة الإسلام وعمرة الإسلام عن نفسه حتى يستطيع أن يؤديها عن غيره. وهذا من جهة الدليل والتعليل صحيح. وذهب بعض أهل العلم إلى ضعف هذا الحديث، وعليه قالوا لا يشترط أن يؤدي الإنسان ما فرض الله عز وجل عليه، لأنه لا يستطيع. فإذا كان لا يستطيع وأعطي أن يناب عن أحد جاز ذلك وصح. والصحيح خلاف هذا لثلاثة أمور على وجه الاختصار. أولها أن الحديث صح في مجموع طرقه وحديث حسن. الأمر الثاني أن الشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، ومن نظر في عمومات الشريعة يجد أن الشريعة تأمر بالنيابة لمن أتى بعمله الذي هو عليه، لا أن يكون لم يأتي ثم يأتي فينوب غيره فيه. الأمر الثالث أن الغالب على من لم يأتي بحجة الإسلام أو عمرة الإسلام لا يحسن الاستنابة، لا يحسن الاستنابة، لأنه لا يحسن هذه العبادة، تكون بالنسبة له أول مرة، تكون بالنسبة له أول مرة، فقد يحصل فيها الخلل. والإنابة ينبغي أن تكون لمن يحسنها، والذي يحسنها في الغالب هو من كان قد أتى بها من قبل، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. طيب، هذه مجموعة من الأسئلة، ننظر ما تيسر منها في هذا الوقت، نأخذ ثلاثة فقط. طيب، تنبيه قبل أن ندخل في الأسئلة، مرت معنا مسائل كثيرة في هذا الكتاب وقع فيها الخلاف، وطالب العلم ينبغي أن يوسع صدره في المسائل التي وقع فيها الخلاف، فالمسائل التي يسع فيها الخلاف لابد أن تتسع صدورنا لهذا، فلا نضيق واسعا، ولا يصح أن يقال مسألة فيها إجماع وقد وقع فيها خلاف، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إنما الإجماع المعتبر ما إذا قلت أجمعوا لم تجد أحدا يخالفك، هذا هو الإجماع المعتبر. وأما ما دام قد وقع الخلاف فالأمر واسع، وأنت خذ بما يقربك إلى الله بما دلت عليه الأدلة، هذا أمر. الأمر الثاني المهم هو أن الإنسان إذا كان أهل للفتوى واستفتي، ولا يفتي الإنسان إلا أن يؤذن له بالفتوى، واستفتي في مسائل الحج وخصوصا المسائل التي وقع فيها خلاف، فينبغي أن يفتي بما يقربه إلى الله، إلا أن يخالف ذلك أمرا تسبب مفسدة وفتنة فيترك الفتوى لغيره مثلا، وهذا يتكرر كثيرا وتحصل به فتن ومشاكل. أنت نزلت في مخيم، المخيم فيه لجنة إفتاء وناس مخصصين للإفتاء، فيفتون في بعض المسائل بقول معين، ثم تأتي أنت فتخالف في هذه الفتوى فتسبب فوضى في الخيمة وخصومات وجدال ونزاع، والحج ليس مكان لهذا. الحج أمرنا فيه أن نغلق أبواب الجدال والخصومات، ولذلك ينبغي بمثل هذا المقام أن تترك الفتوى واحدة، تترك الفتوى واحدة، لا تخالف المكان الذي أنت فيه فتسبب الفتن في هذا. فإن كان لا يسعك أن تفتي بخلاف هذا تقول: أنا لست مأذون لي، لا يؤذن لي بالفتوى، أنا لست ممن يؤذن له بالفتوى، اذهب عند هذه الجهات هي التي تفتي وتخرج من الحرج. لكن إذا أفتيت وخالفت وصارت هناك تضاربات في الفتاوى، العوام ما يفهمون مسائل الخلاف، فربما سبب بعض الفتن وهذا لا يصلح. طيب، يقول السائل: هل ما يفعله بعض مغسلي الأموات من غسل الميت بالبيب وذلك في وجهه وقد يدخل الماء إلى عينيه أو إلى أنفه أي الميت، وهل يعمل بالقاعدة: كل ما يؤذي الحي يؤذي الميت، كسر عظمه حيا ككسره، كسر عظمه ميتا ككسره حيا؟ كيف يكون التعامل مع الموتى؟ ينبغي أن يكون التعامل مع الموتى بالإكرام وكذلك عدم الإضرار والأذية، كما ذكر الأخ في السؤال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا أن نؤذي الموتى، فقال: كسر عظم الميت ككسره حيا. فلا ينبغي أن يؤذى الميت، ومن ذلك أنه يرفق به في تغسيله، فلا يصب الماء من اللي مباشرة إلى أنفه وفمه، لا، بل ينبغي أن يكون بيده بواسطة يغسله، إلا إن كان هناك مانع وسبب فالضرورة تبيح المحظورة، كأن يكون مثلا هناك يعني شيء من التعفن أو نحو ذلك فيغسل لكن بما لا يضر، يخفف الماء، إذا لا يستطيع أن يباشر بيده يخفف الماء، يخفف الماء. بل قد يحتاج من الرفق به أن يترك التغسيل ينتقل إلى التيمم، مثل المحروق الذي لحمه لا يتحمل الماء فينتقل إلى التيمم إذا أمكن تيميمه، أو يترك فيكون كفاقد الطهورين، لا يغسل ولا ييمم، يكفي فقط أن ينظف تنظيف خفيف مما يكون به حسن تكفينه ثم يكفن على حاله. فالمقصود هو إكرام الميت، إكرام الميت، فلا تنتقل إلى الماء بهذه الواسطات إلا إذا شق أن تصب بيدك. وسؤال آخر سأل به بعض الإخوة بالنسبة لوضع الحجرين في القبر، هل يشرع؟ مر معنا في دروس ماضية أنه صح وضع الحجر في قبور بعض الصحابة، ووضعه لأجل الحفاظ عليه ولأجل كذلك أن لا يندثر، فمثل هذا دل عليه دليل الشرع والعرف، لكن بالشيء الذي لا يكون فيه معنى البناء، يوضع شيء في أول القبر وشيء في آخر القبر، حجر أو لبنة أو طوبة لأجل أن يعلم حدود الحر القبر فيحترم ولا يهان ولا يعتدى عليه. وإذا استخدمت وسائل أخرى في حفظه، مثلا استخدم بعضهم الخرسانة، حصل الخرسانة الصغيرة اللي سميها الكري، فخلاص ما يحتاج لهذه الشواهد التي تعلم جهة القبر أوله وآخره. وكذلك يسأل هل يفرق بين الذكر والأنثى باثنين وثلاثة؟ ليس هناك دليل على هذا، فلا يحتاج مثل هذا التفريق. بعضهم يجعل ثلاثة على قبر المرأة أو الأنثى واثنين على قبر الذكر، وهذا كذلك لا دليل عليه ولا حاجة له. فإذا وضعت الخرسانة أو الكري أغنى ذلك عن وضع هذه اللبنات في أول القبر وفي آخره. وعلى هذا عمل مشايخنا وعلمائنا وفتوى أهل العلم إلى يومنا هذا ممن عرفنا من علماء ومشايخ أهل السنة. وكما تقدم معنا فعل الصحابة، وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله معنى هذه المسألة في كتابه العظيم النافع الماتع زاد المعاد. يقول: هل يوجد في هذه الأيام فقراء في مكة؟ نسمعك تذكر كثيرا فقراء مكة. نعم يوجد فقراء، يوجد في مكة فقراء كثير ليس قليل، من الناس الذين يدخلون ولا يخرجون وغيرهم من الضعفة، فيحتاجون إلى من يعينهم في حياتهم وفي كذلك إطعامهم. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.